أما الإيمان باليوم الآخر فإن المراد به الإيمان بأن هذا اليوم كائن لا محالة. وقد ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وعلى هذا ففتنة القبر ونعيم القبر أو عذابه تدخل في الإيمان باليوم الآخر. ويقرن الله عز وجل دائما بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر أكبر ما يحث الإنسان على العمل، إذ من آمن بهذا اليوم الذي سيلاقي فيه ربه وسيحاسبه على عمله ويجازيه عليه فإنه سوف يعمل لهذا اليوم. وأما من أنكره هل يعمل؟ من أنكر هذا اليوم وقال ما فيه بعد، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فهذا ليس بعامل. نعم، فالإيمان باليوم الآخر هو أشد حاد للإنسان وحامل له على العمل، فعل للمأمور وترك للمحظور. وسماه الله يوما آخر لأنه لا يوم بعده، وهذا اليوم الذي يكون هو يوم لا ليلة فيه، لأن الشمس والقمر تكوران وتلقيان في النار، فليس فيه إلا يوم فقط. ولهذا سماه الله اليوم الآخر، فلا يوم بعده. الإيمان باليوم الآخر، قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإيمان به يتضمن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، يتضمن فتنة القبر وعذابه ونعيمه وقيام الناس حفاة عراة غرلا، ويتضمن وضع الموازين وزن الأعمال وأخذ الصحف والصراط ودنو الشمس من الناس والعرق والحوض والشفاعة، كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك فإنه داخل بالإيمان باليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم الآن أتى بالخطاب مراعا فيه المخاطب، ذلكم أزكى لكم اسم تفضيل من الزكاء، والزكاء في الأصل التنمية، ومنه الزكاة لأنها تنمي المال بإحلال البركة فيه، وتنمي الأخلاق بخروج الإنسان من طائفة البخلاء إلى طائفة الكرام. فالزكاة في اللغة النمع. أزكى لكم من أي ناحية؟ أزكى لكم في أعمالكم ونموها وكثرتها، لأنكم إذا اتعظتم بذلك أطعتم الله ورسوله فزادت الأعمال وزاد الإيمان أيضا، لأن الإيمان حتى الإيمان اللي في القلب يزداد بامتثال الأمر واجتناب النهي لله عز وجل. وقول ذلكم المشار إليه إيش؟ هل هي الموعظة أو ما ذكر من الأحكام، أو لازم الموعظة وهو الاتعاظ؟ يعني عندنا الآن أحكام، إذا طلقوا النساء فلا تضلهم، وعندنا موعظة، وعندنا حكم، وعندنا اتعاظ، فعلى أي شيء تعود هذه الإشارة؟ هل المعنى ذلكم أي عدم عظكم أزكى لكم، أو المعنى ذلكم أي اتعاظكم بهذه الموعظة أزكى لكم؟ نعم، تشمل الجميع، يعني ذلكم المذكور من الأحكام والموعظة والاتعاظ. أزكى لكم كما قلت اسم تفضيل من الذكاء والنماء، وأطهر، أطهرني، أطهر من الفحشاء، لأنك ربما إذا عضلتها من زوجها الذي عاد فخطبها وقد كان بينهما شيء من العلاقة من قبل، ربما يوسوس لهما الشيطان فيحصل منهما ما يحصل من الفاحشة، لأنه ما خطبها ولا رضيت به إلا وبينهما مودة ومحبة، فإذا عضلتموهن فربما يحصل ما يحصل من الفحشاء. ولهذا قال أطهر، وتأمل أن الله عز وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزه عنها، يذكر أن ذلك أزكى لما فيه من العفة وطهارة القلب التي بها يزكو العمل والإيمان وينمو. ذلكم أزكى لكم وأطهر. أطهر منين؟ من المعاصي أو التهم أو ما أشبه ذلك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الجملة هنا اسمية في إسناد الله العلم إلى نفسه، وفي إسناد وفي نفي العلم عن عباده. قال والله يعلم، هذه جملة اسمية مبتدأة بالاسم، وقوله يعلم حذف المفعول لإفادة العموم، لأنه إذا حذف المفعول من الفعل المتعدي صار عاملا شاملا لكل ما يحتمل. وهو يعلم الحاضر والمستقبل والماضي وما يصلحكم وما لا يصلحكم وماذا تمتثلون ومن يمتثل منكم ومن لا يمتثل. المهم أنه عام. وقوله وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون، هذا هو الأصل في الإنسان، كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. فالأصل في الإنسان الجهل، ولهذا قال وأنتم لا تعلمون. ثم يحصل العلم شيئا فشيئا ممن حوله ومما سمعه وشاهده حتى ينمو علمه. وعلى هذا فنفي الجهل فنفي العلم هنا باعتبار ايش؟ باعتبار اصل الانسان انه ليس بعالم، والا فان الانسان يعلم كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالانسان لا شك انه يعلم، لكن الاصل فيه عدم العلم لولا ان الله سبحانه وتعالى يعلمه. ولا فرق في ذلك بين ما طريقه الوحي وما طريقه الحس وما طريقه الفطرة، لأن طرق العلم متعددة. فالعلم فالوحي من طرق العلم، قل لا، والحس من طرق العلم، وهو الذي يشاهد الإنسان بعينه أو يسمعه بأذنه أو يحسه بيده أو بشمه أو بذوق. هذه من طرق العلم. ومن طرق العلم أيضا الفطرة، فإن الإنسان مفطور على توحيد الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى والوالدات إيه؟ بس ماذا الوقت ناخذ الفوائد لما انتهى الوقت
الفوائد يمكن
ينتهي وقتها على شيء مما سبق. ألا يكون سبق فقط؟ طيب إذن وإذا طلق النساء فما نجهن فأمسكوا للمعروف، هذا مبتداها. طيب قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فما نجهن فأمسكوهن بمعروف أو سرقوهن بمعروف، من فوائد الآية الكريمة أن لكل طلاق أجلا، لقوله وإذا طلقوا النساء فبلغن أجلهن. وما هذا الأجل؟ الأجل هنا مجمل، لكنه مبين في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وغيرها من الآيات الدالة على العدة. ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان أن القرآن يأتي مجملا أحيانا ومفصلا أحيانا، ويدل لذلك قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفائدة الإتيان بالإجمال ثم التفصيل، فائدته أنه إذا ورد النص مجملا فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك الإجمال وبيان ذلك المبهم، فيكون ذلك أشد لها طلبا للعلم، قل لا. لكن لو جاء شيء باردا مفصلا من الأول ما يكون هنا معها شغف للوصول إلى العلم، فإذا ذكر مجملا صارت النفس تتطلب الوصول إلى بيان هذا المجمل، فيكون هذا طريقا من طرق تثبيت العلم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المراجعة بعد تمام العدة لقوله: فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. وجه الدلالة أن قوله فأمسكوهن جواب للشرط في قوله إذا طلقتم، وقوله إذا طلقتم، وهذا يقتضي إذا طلقتم فبلغنا، وهذا يقتضي أن يكون الإمساك أو التسريح بعد بلوغ الأجل، بعد بلوغ الأجل ضرورة أن الشرط أن مشروط يقع بعد الشرط، المشروط اللي هو جواب يقع بعد الشرط. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن للزوج أن يمسك حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فلو طهرت في الصباح بعد الفجر بعد أن طلعت الشمس ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهر، ورجع زوجها فيما بين طهارتها واغتسالها، فهو عند الإمام أحمد جائز وله أن يواجه. ولكن كثير من أهل العلم يرون أنه ينتهي وقت المراجعة في الطهارة من الحيضة الثالثة، وعلى هذا الرأي يحتاجون إلى تأويل قوله فبلغنا أجلهن إلى أن المعنى قاربنا البلوغ حتى يتمكن الزوج من المراجعة. ولكن ما ذهب إليه الإمام أحمد هو الصحيح، لأنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، ويكون هذا من باب التوسيع على الزوج، لأنه قد يندم فيرجع، وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما دام في المجلس، وإلا فإن العقد قد تم بالإيجاب والقبول، لكن لهما الخيار ما دام في المجلس توسعة عليهما. وهذا شيء معلوم في غريزة الإنسان وطبيعته أنه إذا منع من الشيء صار في شوق إليه، فإذا حصله قد يذهب فيه. فهذه السلعة عند فلان مثلا أنا تجدني في شوق وشفقة إلى الحصول عليها، فإذا دخلت في ملكي ما يكون في قلبي لها من الشوق مثل ما كان قبل ذلك. طيب، وعلى هذا فيكون الصحيح ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب المعاشرة في المعروف حتى بعد الطلاق لقوله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، لئلا يؤذي الإنسان زوجته بالقول أو بالفعل أو بمنع الحقوق أو ما أشبه ذلك. ومن هنا نعرف أن ما يجري بين الأزواج أحيانا من المشاحة وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياه إياها عند أعطاه إياها في المهر أو فيما بعد ذلك، تجده مثلا عند الطلاق يشاحنها يقول الله أعطين كل شيء، نعم، حتى أن بعضهم يطالبها بالحلي الذي أعطاها صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف المعروف الذي أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بعباده في أن يتعاملوا بينهم بماذا؟ بالمعروف، سواء في حال الاتفاق أو في حال الاختلاف، لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة، فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف بل بالمنكر تفرقت واختلفت ولم تكن ممثلة للأمة الإسلامية حقيقة. الأمة الإسلامية أمة واحدة، كما قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم إمساك المطلقة للمضاربة بقوله: ولا تمسكوهن ضرارا. فهل يستفاد منه أن كل من عامل أخاه ضرارا فهو واقع في الإثم؟ نعم، قياسا على هذه المسألة يستفاد من هذا بالقياس أنه لا يحل لأحد أن يعامل أخاه المسلم على وجه المضارة. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. وجاء في الحديث الآخر: لا ضرر ولا ضرار. فالمضارة بين المسلمين محرمة، ولهذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المضارة عدوان، لقوله: لتعتدوا، سواء كانت اللام للعاقبة أو كانت اللام للتعليل، يعني سواء كان الإنسان قصد في المضارة الاعتداء أو لم يقصدها، لكن هي نفسها عدوان. ومن فوائد الآية الكريمة أن النفس أمانة عند الإنسان يجب أن يرعاها حق رعايتها، لقوله: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومنها تحريم ظلم الإنسان نفسه، لأن الله نهى ثم قال: من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائدها أن فعل المعاصي ظلم للنفس، لا يقول الإنسان: أنا حر بفعل، وش عليكم، أنا صابر على العذاب، يقول لها خطأ، فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ابدأ بنفسك في حصول المطلوب، فكذلك في النجاة من المرهوب ابدأ بنفسك. كما أنك تعلم أن ظلم الغير عدوان حرام، فظلم نفسك أيضا عدوان حرام. طيب، فقد ظلم، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير البالغ من العدوان على الغير، حيث قال: فقد ظلم نفسه، لأن الظالم لغيره قد يتصور في مخيلته أنه ظالم لهذا المعتدى عليه، وهو في الحقيقة ظالم لنفسه. هل يمكن أن نأخذ منها أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ ياسر ما شاء الله ياسر الله، كيف ذلك؟ لأنه جعل ظلم الغير ظلما للنفس، وعلى هذا فكما أنك لا تحب أن تظلم نفسك فيجب أن لا تظلم غيرك، كما أنك إذا تبين لك أنك إذا بظلم نفسك معتدي في ظلم غيرك معتد فأنت في ظلم نفسك كذلك معتد. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتخاذ آية الله غزوا بقوله ولا تتخذوا آيات الله غزوا. ومنها أن المخالفة نوع من الهزل، وهذه مسألة خطيرة جدا. مخالفة أمر الله والوقوع في معصيته فيما نهى عنه نوع من الهزل. كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بأن الله عز وجل هو الرب العظيم الذي له الحكم وإليه الحكم ثم عصيته كأنك تستهزئ بهذه العظمة وتستهتر بها. لو أن ملك من الملوك ولله مثل الأعلى نهاك عن شيء ثم إنك أمامه وفي عينيه تخالف هذا الأمر، ألا يمكن أن يقول لك أنت تستهزئ بي؟ ها؟ أنا أمر خالف أمامي؟ نعم؟ أو أنها تفعل ما نهيتك عنه أمامي؟ فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، وإن كانت ليست النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام، لأن النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام في الاستهزاء أن يستهزئ حقيقة سخرية، نعم، مثل أن يسخر بالأذان، يقول ليش الأذان؟ الأذان من قبل يوم الناس ما عندهم ساعات، أما الأذان أما الآن فلا، ما حاجة للأذان، هذا يعتبر
تحصيل خاص
ولا حاجة إليه. أو يسخر بالمؤذن كيف يقوم ويرفع صوته بهذا النداء، أو يسخر بالمصلين، هذا مخرج عن الملة. فالاستهزاء بحكم من أحكام الله غير مخالفة الحكم. مخالفة الحكم نوع من الاستهزاء، كما أنها نوع من الشرك، لكنها ليس الشرك الذي يصطلح عليه، وليس الاستهزاء الذي يخرج من الملة، إنما المخالفة. لا شك أنها نوع من الاستهزاء كما قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر نعمة الله، واذكروا نعمة الله عليك. وهل المراد ذكرها في نفسك لأن تتذكرها وتفكر فيها وتعمل فيها، أو ذكرها أمام الناس بالقول، أو ذكرها أمام الناس بالفعل؟ يشمل الجميع، لكن ذكره أمام الناس سواء كان بالقول أو بالفعل يجب أن لا يكون على سبيل الافتخار عليه. فإن كان على سبيل الافتخار عليه فإن الله لا يحب كل مختال فخور. يجب أن يكون من باب إظهار فضل ذي الفضل، وأن الله عز وجل أنعم عليه بهذه النعمة، كما لو كان إنسان قويا فأظهر نعمة الله عليه بالقوة بالشجاعة والمدافعة وإعانة الرجل في دابته وما أشبه ذلك، أو تحدث بنعمة الله قال الحمد لله أنا في قوة وفي صحة وأعطاني الله تعالى مالا أعطاني ولدا وما أشبه ذلك، على سبيل إظهار نعمة الله عز وجل لا الافتخار على الخلق. فهذا داخل في الآية واذكروا نعمة الله عليه. وأما ذكرها بقلب فراح، يكون الإنسان دائما محتقرا لنفسه أمام نعم الله، عالما بأنها محض منة من الله عز وجل، لا يكون كالذي قال إنما أوتيته على علم عندي، بل يقول إن هذا يقولها بقلبه وكذلك يتحدث بها بلسانه، لأن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لو شاء لسلبك هذه النعمة، كما أنه سلبها أناسا كثيرين تعرفهم أو لا تعرفهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة. من أين تؤخذ؟ من تخصيصها بعد التميم، لأن التخصيص بعد التميم يدل على فضل المخصص. وعلى هذا فما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم منة مما الله به علينا وأعظم نعمة. وذكر نعمة الله بما أنزل علينا سبق لنا من المراد أن تثني الله بذلك وأن تقوم بتنفيذ ما أمرك به وما نهاك عنه. تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. قلنا إنه يستفاد من الآية الكريمة أن ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة، ووجه ذلك التخصيص بعد التعليم. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، لقوله وما أنزل عليكم، لأن ما أنزله الله إما أن يكون عينا قائمة بنفسها أو صفة عين أو صفة قائمة في عين في عين، ففي هذه الحال يكون مخلوقا. وأما إذا أطلق الإنزال وليس عين قائمة بنفسها ولا وصف في عين قائمة بنفسها فهو من صفات الله، فهو من صفات الله عز وجل. مثال العين قوله تعالى: أنزل من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. مثال الوصف في عين قائمة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمان، فأنزل السكينة، السكينة هذه الصفة في قلب المؤمن، والمؤمن عين قائمة بنفسه، فتكون هنا مخلوقة، السكينة مخلوقة، وكذلك الحديد والماء النازل من السماء مخلوق. أما هنا الكتاب فالكتاب كلام الله عز وجل، والكلام صفة نعم في المتكلم، فإذا قال الله إنه أنزل على الكتاب علم أن هذا الكتاب من صفات الله عز وجل فيكون من كلامه. ومن فوائد الآية الكريمة أن شريعة الله عز وجل كلها حكمة، بقوله وأنزل الله عليك الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه لا حاجة إلى أن نسأل عن الحكمة في تشريع بعض المشروعات التي نجهل حكمتها، لأن من الأشياء المشروعة ما لا نعلم حكمته. لو قال قائل: ما الحكمة في كون الصلاة الظهر أربعا لا ثمانيا ولا ستا؟ سؤال مشرف، ما نعلم الحكمة. وهل لها حكمة؟ نعم لها حكمة، لكننا لا نعلم. ولهذا كان الواجب على المسلم نحو الأحكام الشرعية أن يكون مستسلما لها مطلقا، سواء علم الحكمة أم لم يعلم. فأما من لم يستسلم ولم يطمئن للحكم إلا بعد معرفة حكمته، ففي الحقيقة أنه ما تعبد لله بشرعه، وإنما تعبد بماذا؟ بهواه. بهواه. سألت عمرة عائشة رضي الله عنها، عمرة سألت عائشة قالت: يا رسول الله، يا نعم معاذ، سألت عائشة قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما قالت الحكمة كذا وكذا، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحكمة. فإذا أحكام الله عز وجل ليس من حقنا أن نسأل عن حكمتها بناء على أنه لا يتم استسلام لها إلا بمعرفة الحكمة. أما السؤال عن الحكمة من باب الاسترشاد فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكمة بعض الأشياء، يسألونك عن الأهلة، نعم، قل هي مواقيت الناس والحج. فالسؤال عن الحكمة استرشادا هذا لا بأس به، بل هو من طلب العلم. والسؤال عن الحكمة بحيث لا يستسلم الإنسان للحكم ولا ينقاد إلا بمعرفتها فهذا خطأ. ويستفاد من آيات الكريمة أن ما جاء في كتاب الله فإنه موعظة يتعظ من العبد، والاتعاظ معناه أن الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة. وعظته فاتعظ يعني انتفع، وترك ما فيه المضرة إلى ما فيه المصلحة. وهذا مأخوذ من قوله يعظكم به. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت رحمة الله عز وجل، وأن الله تعالى ذو رحمة واسعة. من أين تؤخذ؟ من إنزال الكتاب والحكمة. لماذا؟ لمصلحتنا لنتعظ به. فرحمة الله تعرف بآثارها. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب التقوى بقوله واتقوا الله، وقد سبق تعريفه أنها امتثال أمر الله واجتناب نهيه. ومن فوائدها عموم علم الله لكل شيء لقوله أن الله بكل شيء عليم. ومن فوائدها أيضا التحذير، تحذير المرء من المخالفة. ما وجهه؟ أنه إذا علم بأن الله بكل شيء عليم حذر من مخالفته، ولهذا عقدها بعد أمر التقوى فقال واتقوا الله واعلموا، وصدر ذلك بقوله واعلموا بالتنبيه، يعني إذا قل اعلم كذا فهو زياده تنبيه. وهذا كقوله في آخر السورة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فيعقب الأمر التقوى ببيان إحاطة علمه بكل شيء حتى نحذر ولا نتهاون. وفي الآية رد على غلاة القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم، حتى تقع. لكن هذا كان الغلاة يقولونه قديما، قال شيخ الإسلام ومنكره اليوم قليل، إنكار العلم قليل. لكنهم كما تعرفون أي القدرية يقولون إن للعبد مشيئة وقدرة مستقلة عن الله عز وجل. ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى آخره. يستفاد من هذه الآية ومما قبلها شدة عناية الله سبحانه وتعالى بأمر النكاح والطلاق، بأنه من أهم العقود وأخطرها. ولهذا جاء فيه من التفاصيل ما لم يأتي في غيره. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا نكاح قبل انقضاء العدة لقوله فبلغن أجلهن فلا تعضلهن. وهو كذلك، فإن النكاح في العدة باطل إلا ممن كانت العدة لهم، إلا ممن كانت العدة له. يمكن؟
نعم.
يمكن. كيف ذلك؟ ها؟ لا لا، هذا مو نكاح. لو طلقها على عوض خلع، ففي هذه الحال تبين منه، ولا يمكن يراجعها بمجرد راجعة زوجتي، بل لا بد من عقد. والعقد هنا جائز ولا لا؟ نعم جائز، لأنه ممن له العدة. مفهوم يا الرحمن؟ مفهوم؟ طيب، أما من غيره فإنه لا يحل العقد. طيب، وهل تحل به المرأة؟ الجواب تحل بعقد بعد انقضاء العدة. وقال بعض العلماء إنها لا تحل ولو بعد انقضاء العدة لمن تزوجها وهي في عدة، والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي القاضي، وأنه إذا رأى حرمان هذا الذي تزوجها في عدتها حرمانه منها مطلقا فله ذلك، كما يذكر عن عمر رضي الله عنه، لأن القاعدة المعروفة الشرعية من تعجل بشيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. فللقاضي أن يمنعه من النكاح بها مطلقا، يقول ما يمكن زوجها، لكن جمهور أهل العلم على حلها لهذا الذي عقد عليها بعد انقضاء العدة. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته، بقوله فلا تعظموهن أن ينكحن أزواجهن. ويستفاد منها أيضا أن النكاح لا بد فيه من ولي، وأن المرأة لا تزوج نفسها. وجهه أنه نعم، وجهه من هذه الجملة أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان لعضل وليها تأثير، ما كان له تأثير، عضل أو لم يعضل تزوج نفسها. فلولا أن عضله مؤثر، نعم، ما قال الله تعالى فلا تعظموهن أن ينكحن أزواجهن. هكذا استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية، وربما ينازع منازع في دلالتها على ذلك، لأنه قد يقول إن الله نهى عن منعهن، والإنسان قد يمنع بحسب العادة والعرف ابنته أو موليته من أن تنكح زوجا آخر، وإن كان ذلك يمكنها أن تتزوج هي بنفسها، لأنها لا تريد أن تخالفه مخافة المعرة واللوم من الناس، وقال منعها أبوها وراح تزوج نفسها. يعني بمعنى أن الآية ليست واضحة صريحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولي، عرفتم؟ لأنه من الممكن أن يكون لها حق تزويج، لأن يكون لها حق تزويج نفسها، لكن يأتي أبوها ويقول إن زوجت نفسك قتلته، ممكن يكون عضلها مع أنه يمكن أن تزوج. كما لو قال لها إن بعت بيتك قتلت في مثلا، صار منعها أن تبيع البيت، قول منعها أن تبيع البيت، لكن لو باعته صح البيت ولها ذلك. ويستفاد من الجواب أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، ولكن هناك آيات أخرى تدل على اشتراط الولي، مثل قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. طيب، ثم قال فيها أيضا من فوائد الآية إطلاق الشيء على ما مضى أو ما يستقبل، مع أنه في الحال لا يتصف به. قوله أي ينكحن أزواجهن، لأنه إن كان المراد من طلقت ثم أراد زوجها أن يعود عليها فهن أزواجهن، فهم أزواجهن باعتبار ما مضى. وإن كان المراد الخطاب فهم أزواجهن باعتبار المستقبل. وقد جاء التعبير عن الماضي والمستقبل في القرآن. وآت اليتامى أموالهم، آت اليتامى أموالهم، ومع أنهم هنا أتيان المال قد بلغوا وزال عنهم الصبر. إني أراني أعصر خمرا، وهو لا يعصر الخمر لكنه يعصر عنبا يكون خمرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن اعتبار الرضا في العقد في النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة، لقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والرضا شرط لصحة النكاح سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، وسواء كان المزوج أباها أم غيره على القول الراجح. وأنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على النكاح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها يا رسول الله؟ قال أن تسكت. ولو في صحيح مسلم البكر يستأذنها أبوها، وهذا صريح لأنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة، بل لا بد من رضاها. والمعنى يقتضيه أيضا لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيها حبة من مالها إلا برضاها، فكيف يملك أن يبيع نفسه بدون رضاها؟ لو أن الرجل أكره امرأة ابنته على أن تشتري هذا البيت، مش حكم العقل؟ غير صحيح. مع أنه بإمكانه إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه بعد يوم أو يومين، فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده؟ نعم، الشريعة ما يمكن أن تأتي بإباحة هذه وتحريم البيت، هذا بعيد. لأن نعلم أن الشريعة جاءت من لدن حكيم خبير جل وعلا. فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته البالغة على نكاح من لا تريد مهما كان. لكن إذا أرادت إنسانا ليس مرضيا في دينه وخلقه فللولي أيام. وفي هذه الحال لو فقدت لم تتزوج طول عمرها فليس عليه شيء، لأنه مأمور بذلك، وما ترتب على المأمور فغير محظور. فإن قلت يرد على ما قلت تزويج أبي بكر عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، وش تقول هذا؟ يقول هات زوجة مثل عائشة وزوجا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول زوجها ولها 2 سنين. لكن أين هذا؟ هل يعقل أن عائشة تعارض لو بلغت 20 سنة تعارض بزواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل لما خيرها بأمر الله، أول ما خير من نفسه، نعم، وش قالت؟ قالت اختار الله ورسوله. لما قال شاوري أبويك، خاف أنها عليه الصلاة والسلام خاف أن تستعجل، فتقول اخترت نفسي. قال يا رسول الله أبي هذا أستأمر أبوي؟ القصة معروفة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسلب ريحكن سراحا جميلا، أعطيكن متاعا وأسلب ريحكن سراحا جميلا بقول اللين اللطيف. نعم، وفي أمان الله، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فهذا إحسان عظيم، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أول من بدأ عليه الصلاة والسلام شف امتثال لأمر ربنا صلى الله عليه وسلم، ما راح يبدأ إلا بأعلى النساء عنده وأحب النساء إليه.